بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. قلنا أن القياس عبارة عن صورة وعن مادة، والمنطقي يهتم بصورة القياس وأيضا يهتم بمادة القياس، والكلام عن الصورة تقدم في الجزء الثاني. الآن الكلام عن مادة القياس، وهذه المادة كما قلنا قد تكون قضية نظرية، زين، فتحتاج إلى دليل، ولا بد أن تصل إلى قضية مستغنية عن الاستدلال، قضية بديهية، وتارة المادة تكون قضية مستغنية عن البيان وعن الدليل وعن الحجة، يعني ليست بنظرية. وهذه القضايا المستغنية عن البيان تسمى بأس المطالب وبمبادئ المطالب وبمبادئ الأقيسة، وهي ثمانية أصناف كما ذكرنا، وأولها اليقينيات. الآن نتكلم عن اليقين. تقدم في أول الجزء الأول، يمكن تذكروا في بحث أقسام التصديق، لما ذكر أنه ينقسم إلى يقين وظن، وذكر في الحاشية قال لليقين اصطلاحين، يقين بالمعنى الأخص وبالمعنى العام، وانت سألتني وقلت لك راح يأتي إن شاء الله في الجزء الثالث. الآن جاء، تقدم في أول جزء الأول أن لليقين معنيين: اليقين بالمعنى الأعم وهو مطلق الاعتقاد الجازم، أي اعتقاد جازم بأي قضية يعبر عنه يقين بالمعنى الأعم. مثلا إنسان يعتقد بأن الشمس طالعة، أو بأن الخليفة الأول بعد رسول الله هو فلان، عنده اعتقاد جازم، سواء كان هذا الاعتقاد الجازم مطابق للواقع لو مو مطابق للواقع يسموه يقين، هذا يقين بالمعنى الأعم. واليقين بالمعنى الأخص هو الاعتقاد، لا، في شروط، لا بد أن يكون مطابقا للواقع، والذي لا يحتمل النقيض، والذي لا يكون عن تقليد. مو بس اعتقاد جازم، لا، لابد أن يكون مطابق للواقع. ثانيا لا يحتمل النقيض، لا يمكن نقضه، زين. وثالثا لا يكون عن تقليد، مثل الآن الواحد نصف الاثنين، يعتقد الإنسان بأن ويتيقن بأن الواحد نصف الاثنين، يجزم هذا أولا اعتقاد، ثانيا هو مطابق للواقع، ثالثا لا يحتمل النقيض، ما تقدر تنقضه، دلولا، ورابعا لا عن تقليد، دلولا. والمقصود باليقين هنا عندما نقول نحن ندرس اليقينيات هو هذا المعنى الأخير، يعني اليقين بالمعنى الأخص، فلا يشمل الجهل المركب. ليش؟ لأن الجهل المركب وإن كان فيه اعتقاد جازم إلا أنه غير مطابق للواقع، هو جاهل بالواقع وجاهل بهذا الجهل، زين، فلا يشمل الجهل المركب. ولا يشمل الظن. ليش؟ لأن الظن قد يكون مطابق للواقع وقد لا يكون مطابق للواقع، هم أيضا يحتمل أن ينقض هذا الظن. ولا عن تقليد، لو كان إنسان عنده زين اعتقاد جازم لكن بالتقليد، زين، هذا لا يسمى يقين بالمعنى الأخص. وإنما هو يقين بالمعنى الأعم وإن كان معه جزم. توضيح ذلك أن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين: الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثان. بس خلك شوية العبارة ساعة الشيخ المظفر وصير مزاجي رايق وجنب استكانة شاي زين وحب يتفنن في العبارة زين فتحتاج نفكها احنا شوية. يقول يقين بالمعنى الأخص هو شنو؟ هو اعتقاد بمضمون القضية زين، وهم اعتقاد ثاني بأن الاعتقاد الأول لا يمكن أن ينقض. لذلك يقول زين أن ينضم إلى الاعتقاد، يعني في اعتقاد، أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية هذا الاعتقاد الأول، اعتقاد ثان خطر الشرطتين أن ذلك المعتقد به يعني الأول لا يمكن نقضه. زين زين، هذا الاعتقاد الثاني أنا أعتقد اعتقاد جازم بأن فلان هو الخليفة بعد رسول الله، هذا اعتقاد بمضمون القضية أو اعتقد بأن الشمس طالعة، وعند اعتقاد ثاني أن الاعتقاد الأول هذا لا يمكن أن يزول، لا يمكن نقضه، لا يمكن أن ينقض. زين، هذا الاعتقاد الثاني إما أن يكون بالفعل يعني متحقق فعلا زين، وإما أن يكون بالقوة القريبة من الفعل، يعني عنده قابلية أن تصل إلى مرحلة الفعلية، هو في مرحلة الاطمئنان 98% أنه لا يمكن نقضه، هذا بالقوة قريبة من الفعل، قريبة من 100%، هذا معنى بالفعل ومعنى قوة قريبة من الفعل. أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية هذا الاعتقاد الأول، أن ينضم اعتقاد ثاني، هذا الاعتقاد الثاني إما أن يكون بالفعل 100% أو بالقوة القريبة من الفعل، يعني هو في مرحلة الاطمئنان 98. زين، شنو هذا الاعتقاد الثاني؟ أن ذلك المعتقد به الأول لا يمكن أن ينقض، وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما أي اليقين بالمعنى العام. يعني المفترض على الشيخ المظفر أن في الاعتقاد في اليقين بالمعنى العام يقول هو الاعتقاد الجازم الذي لا يمكن نقضه، يعبر اليقين بالمعنى، مو بس الاعتقاد الجازم، لا هم لا يمكن نقضه، لأن أنت قاعد تقول وهذا الاعتقاد الثاني وهو الاعتقاد بأن الاعتقاد الأول لا يمكن نقضه هو المقوم لليقين بالمعنى الأعم. خب كان ذكرت في التعريف أن اليقين بالمعنى الأعم هو الاعتقاد الجازم والذي لا يمكن نقضه، يعني عبارة عن اعتقادين. زين، وهذا الاعتقاد الثاني هو المقوم لكون الاعتقاد جازما أي اليقين بالمعنى الأعم، والثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله.
هل هو اعتقاد الاعتقاد؟
لا، حين عندنا اعتقاد بمضمون القضية، الاعتقاد الثاني هو اعتقاد أن الأول لا يمكن أن ينقض. زين، المقوم الثاني أو العنصر الثاني لليقين بالمعنى الأخص أن هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن أن يزول،
يعني لا يمكن أن ينقض ولا يمكن أن يزول.
أي لا يمكن أن يزول، لا يمكن زواله. زين، فمثلا الآن اللي يعتقد أن الخليفة الأول هو فلان، عند اعتقاد بمضمون القضية أن الخليفة الأول فلان، وعند اعتقاد ثاني أن هذا الاعتقاد الأول لا يمكن أن ينقض. زين، لكن هذا الاعتقاد الثاني ممكن أن يزول لو ما ممكن أن يزول؟ ممكن أن يزول. ليش؟ لأن افترض هذا الاعتقاد الثاني اللي عنده منشأه هو التقليد، قلد أبوه أو قلد العالم الفلاني الجاهل. زين، فجزم أن ترى الاعتقاد الأول ما ينقض، أجي أنا أزلزل له هذا الاعتقاد الثاني وأزيل هذا الاعتقاد الثاني. ليش؟ لأن عن تقليد. لكن إذا كان هذا الاعتقاد الثاني ناشئ عن علة خاصة، عن علته الخاصة التي أوجدت، مثلا أنا أطلع وأشوف الشمس، أشوف النهار موجود، فأعتقد بمضمون القضية أن النهار موجود، ويصير عندي اعتقاد ثاني بأن الاعتقاد الأول بمضمون القضية لا يمكن نقضه. زين، وهذا الاعتقاد الثاني لا يمكن أن يزول. ليش لا يمكن أن يزول؟ لأنه ناشئ من علته الخاصة. شنو العلة الخاصة اللي أوجبت وجود النهار؟ هو الشمس. هذا مو مسألة تقليد، أنا ما قلت فيها أحد، لا، أعرف علة وجود النهار وهو الشمس، فهذا أصلا لا يمكن أن يزول لأنه ناشئ عن علة، وإذا وجدت علة وجد المعلول. زين، أن يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله. ومتى يكون هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله؟ إذا كان عن تقليد؟ لا، وإنما يكون كذلك لا يمكن زواله إذا كان مسببا وناشئا عن علته الخاصة الموجبة لوجوده، فلا يمكن انفكاكه عنها. مثلا الآن النهار موجود، أنا أقطع بأن النهار موجود ولا يمكن أن ينقض هذا المضمون، ولا يمكن أن يزول هذا الاعتقاد مني، لأن هذا الاعتقاد ناشئ عن معرفة العلة الخاصة لوجود النهار، مو أنا ما مقلد فيها أحد. لو مقلد تقدر تزلزل هذا الاعتقاد، لكن هذا ناشئ عن علته الخاصة، وبهذا يفترق عن التقليد، لأنه إن كان معه اعتقاد ثاني، عند اعتقاد أول بمضمون القضية، وعند اعتقاد ثاني بأن المضمون الأول لا يمكن أن ينقض، لكن هذا الاعتقاد الثاني عن تقليد. لا، واحد قال لترى الخليفة فلان وهذا شيء ما يحتمل أن ينقض، فأنت هذا الاعتقاد الثاني جاي من وين؟ جاي من تقليد. هذا يمكن أن يزول لأنه عن تقليد. أنت لأنك تثق بفلان قاعد تجزم، لأنك مطمئن إليه تؤمن به، لكن خلي هتزول الثقة، راح يزول هذا الاعتقاد الثاني. فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله لأنه ليس عن علة توجبه بنفسه، بل إنما هو من جهة التبعية للغير ثقة به وإيمانا بقوله، فيمكن فرض زواله، يمكن أن يزول. فلا تكون هناك مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة في نفس الأمر والواقع. يعني وشو؟ يعني يقول احنا عندنا اعتقادين، ما توجد هناك ملازمة بين الاعتقاد الأول والاعتقاد الثاني. لا، هذا الاعتقاد الثاني يمكن أن يزول، يمكن أن ينفك، لا توجد هناك ملازمة واجبة بين الاعتقاد الأول واعتقاد الثاني. فلا تكون هناك مقارنة وملازمة بين الاعتقاد الثاني للأول وواجبة في الواقع وفي نفس الأمر. أنت خليتهم متلازمين، الاعتقاد الثاني مع الاعتقاد الأول، خليتهم مرتبطين مع بعض، وإلا هم واقعا ليس مرتبطين. زين، ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد، خوب الإنسان يحصل عند الاعتقاد، هذا الاعتقاد من أين يأتي؟ لازم إلى أسباب. ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدى العقل، يعني شيء بديهي حاضر، ساعات الإنسان يعتقد بسبب أمر بديهي حاضر في العقل، وساعات لا، سبب الاعتقاد شيء غائب يحتاج إلى كسب، يعني قضية نظرية حتى تعتقد بها لازم دليل. تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية وإلى نظرية كسبية، هم النظرية الكسبية تنتهي لا محالة إلى بديهية. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات، هي الأساس التي تعتمد عليه اليقينيات. فشريد يقول، يقول قضية اليقينية، القضية المتيقن بها، إما هي أمر بديهي وإما هي أمر نظري ينتهي إلى بديهي، فإذا في كلتا الحالتين بديهي، يعني أصل اليقين الذي يعتمد عليه هي البديهيات، والبديهيات أنواع. فالبديهيات إذن هي أصول اليقينيات، وهي على ستة أنواع بحكم الاستقراء والتتبع: أوليات، مشاهدات، تجريبيات، متواترات، حدسيات، فطريات. طبعا لا يتشوش عليك التقسيم. الآن قلنا احنا مادة القياس زين هي تارة تكون قضايا مستغنية عن البيان، وتارة تكون قضايا تحتاج إلى البيان. القضايا المستغنية عن البيان هذه ثمانية أصناف: يقينيات، مضمونات، مشهورات. الآن تكلمنا عن اليقينيات، اليقينيات تعتمد على البديهيات زين. هذه البديهيات أنواع: أوليات، مشاهدات، يعني البديهيات كلها يقينيات، المتواترات من اليقينيات، المشاهدات من اليقينيات، الأوليات من اليقينيات، كلها تندرج تحت اليقينيات. الأوليات يقول هذا شيء أولي، يعني شيء بديهي، يعني شيء يقيني، وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، يعني بوحدها ما يحتاج بعد يجيب دليل من برا، بمجرد أن يتصور الكل وأن يتصور الجزء وينسب أحدهما إلى الآخر فورا يحكم بأن الكل أكبر من الجزء. يتصور الواحد، يتصور الاثنين زين، يتوجه إلى يقيس الاثنين إلى الواحد، يعرف أن الواحد نصف الاثنين، ما يحتاج يجيب دليل من برا. وهي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، أي بدون سبب خارج عن ذاتها، ماكو دليل من برا، بأن يكون تصور الطرفين الواحد والاثنين مع توجه النفس إلى النسبة بينهما كافيا في الحكم والجزم بصدق القضية. فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية، الموضوع والمحمول، على حقيقتها وقع له التصديق بها فورا عندما يكون متوجها لها، ملتفتا إليها. مثل ما قلنا النفس تحتاج إلى توجه حتى تدرك اليقين، قد يكون شيء يقيني ومع ذلك لا يدركه الإنسان. ليش لا يدركه الإنسان؟ لأنه مو متوجه إليه، مثل ما أخذنا في بداية الجزء الأول، قد بعض الأمور بديهية لكن لا يدركها الإنسان، إما لأن حواسه ليست بسليمة زين، أو لأنه لم يتوجه إليها، فلا بد من التوجه زين. وهذا مثل قولنا الكل أعظم من الجزء، فإنه من البديهيات، والنقيضان لا يجتمعان، فأيضا هو من الأوليات. وهذه الأوليات منها ما هو جلي عند الجميع، إذ يكون تصور الحدود حاصلا لهم جميعا، كالمثالين المتقدمين. هذا الأمثلة اللي ذكرناها الآن تعرضها على أي واحد فورا يصدق بها، ما يحتاج يحرك ذهنه ولا يجيب دليل ولا يستدل ولا برهان. ومنها ما هو خفي، هني الكلام، عند بعض لوقوع الالتباس في تصور الحدود، لأنه ما تصور الحدود بشكل صحيح زينة، فصارت عند القضية بدل ما تكون قضية أولية صارت قضية نظرية. ومتى ما زال الالتباس بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم، متى ما ارتفع الالتباس فورا يجزم بها الإنسان. الآن وش قلنا احنا في بداية الجزء الأول، إن بعض القضايا بديهية لكن لا يدركها الإنسان. ليش؟ إما لأن حواسه ليست بسليمة، أو لأن نفسه ما متوجهة ما ملتفت، أو لشبهة في مقابل بديهة. هذه بعض القضايا هي بديهة أولية، لكن هو عنده شبهة عقلية زين، فوقع في حيص وبيص. مثل شنو؟ مثل الآن اللي راح يذكر المثال، وهذا يعني المثال ما كان يفترض أن يذكر في هذه المرحلة. لما نجي الآن إلى قضية الوجود موجود، زين وجود موجود، هل الوجود موجود؟ زين، هل الوجود موجود أو ليس بموجود؟ بعضهم قال وجود ليس بموجود. زين، هي بديهية، الوجود موجود بعد واضح، يعني الوجود إيه موجود.
زين، وجود
ها
وجود
إيه، هو الوجود وجود، معنى الوجود موجود. هل ببساطة حتى لا قبل ما نتعمق فيها، معنى الوجود موجود يعني الوجود وجود، مثل ما أنت تقول الإنسان إنسان، مثل ما أنت تقول الشجر شجر، تقول الوجود وجود، موجود نفس وجود. عدل لو قال لا، شنو معنى موجود؟ شوف عاد التحليل هني، هني حصلت الشبهة. زين، وتعمقوا فيها وصارت مسائل فلسفية. زين، موجود يعني شنو؟ موجود هذا اسم مفعول مشتق، وصف، مثل الآن لما تقول ضارب فاعل، يعني شيء تلبس بالضرب، هذا قام بفعل الضرب. مضروب هذا اسم مشتق هم بعد وصف، يعني شيء وقع عليه الضرب. انت لما تقول الوجود موجود
يعني وقع عليه الوجود،
يعني شيء ثبت له الوجود، كأنك تقول هالشكل الوجود موجود، يعني شيء الوجود شيء ثبت له الوجود. إنزين، هذا الوجود الثاني موجود لو لا؟ هذا الوجود الثاني هم موجود، هذا لو لا أنت تقول موجود بعد. زين، يعني شيء ثبت له الوجود. إنزين، ده الوجود الثالث موجود لو لا؟ أي شيء ثبت له الوجود، وهكذا يتسلسل، والتسلسل باطل، فنقول الوجود ليس موجود. هاي شلون بعد؟ لأن إذا قلنا الوجود موجود راح نصل إلى التسلسل. زين، فنقول الوجود ليس بموجود. فذهب إلى أن الأصل والسابق والثابت هو الماهية وليست الوجود. عندهم بحث دقيق وعميق أول ما تطب في الفلسفة، أصالة الماهية وأصالة الوجود، أيهما الأصل أيهما السابق؟ هل السابق هو ماهية الإنسان؟ الماهية يعني الحيوانية الناطقية هي ثابتة وطرأ عليها الوجود، يعني الأصل والسابق ماهية الإنسان الحيوانية الناطقية وطرأ عليها الوجود؟ لو لا، أول شيء الوجود، وجود الإنسان موجود، الذات موجودة وإحنا انتزعنا منها الحيوانية الناطقية. زين، هذا بعد الفلسفة هالشكل. زين، فهذا اللي قال الآن الوجود ليس بموجود، يعني الأصل للماهية، الماهية هي ثابتة متحققة، زين، حيوانية ناطقية ثابتة، وثم طرأ عليها الوجود، مو الوجود موجود، الوجود ما موجود. وانت عاد فهمت وما فهمت بعد هذه الفلسفة. زين، ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا على ذلك، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه، وهو قولهم الوجود موجود، فإن بعض الباحثين وهو السهروردي شيخ الإشراق اشتبه عليه معنى موجود، إذ يتصور أن معنى موجود أنه شيء له الوجود، فتكون العبارة شنو؟ الوجود شيء له الوجود. الشكل مثل ما تقول أنت الإنسان ضارب، يعني شيء تلبس بالضرب، عدل لنا. فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود، وإلا لكان للوجود وجود آخر. أنت لما تقول الوجود موجود، يعني الوجود شيء له الوجود، صار إلى هذا الوجود الأول، صار لوجود ثاني. زين، وهذا الوجود الثاني نسأل موجود لو لا؟ تقول إيه موجود، زين يعني شيء له الوجود فنتج وجود ثالث، هذا الوجود الثالث نسأل هل هو موجود أو لا، وهكذا فيتسلسل. وإلا لكان الوجود وجود آخر وهذا الآخر أيضا موجود، فيلزم أن يكون له وجود ثالث وهكذا فيتسلسل إلى غير النهاية. ولأجل هذه الشبهة أنكر هذا القائل أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية. يعني الأصل والسابق المتحقق هو الماهية، زي حلوانية الناطقية ثابتة وطرأ عليها الوجود، مو أول شيء وجود الإنسان وذات الإنسان انوجدت وتالي الحيوانية الناطقية انتزعنا من الحيوانية الناطقية. وهناك مدارس بعضهم يذهب إلى أصالة الوجود مثل السيد الطباطبائي صاحب بداية الحكمة والنهاية اللي تدرس في الحوزة، بعضهم لا ذهب إلى أصالة الماهية، زين بعضهم لا إلى أصالة الوجود ولا أصالة الماهية، وهذا إلى أدلته وهذا إلى أدلته، وهذا مدرسة الفلانية وهذا مدرسة الحكمة المتعالية وهذا مدرسة الإشراق، وما شاء الله من مباحث الفلسفية الدقيقة. بعض العلماء يقول ما أدري يعني إحنا آمنا بأصالة الوجود ولا أصالة الماهية، وش بيفرق يعني من وضعنا. بعض المطالب الفلسفية هذا هو بعد، هذا هو أغلب دراستنا إحنا بس ترف فكري. زين ولكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود. زين إحنا لما نقول الآن ببساطة لما نقول الوجود موجود قصدنا الوجود وجود، زين ما قصدنا المعنى اللي أنت تبادر إلى ذهنك. صحيح الوصف نقول له جوابنا عليه، شنو جوابنا على حتى نحل هذه الشبهة؟ نقول له صحيح الوصف ساعات يدل على أنه شيء ثبت له المبدأ، ثبت له الحدث، زين ساعات الوصف زين مو هذا معناه، معناه نفس معنى الحدث. الموجود يعني وجود، زين تارة تأتي وتقول شنو مثلا الآن الإنس الجسم أبيض، أدلولة يعني أول شعدنا الجسم وتالي طرأ عليه البياض، لكن لما تجي تقول الأبيض أبيضون يعني الأبيض شيء وطرع عليه البياض، لو هو الأبيض نفسه أبيض هذا الأبيض هو نفسه، هذا كذلك الوجود موجود، يعني الوجود وجود، هذا هو الوجود هو نفسه وجود، الإنسان هو نفسه إنسان، الأبيض هو نفسه أبيض، هو هذا قصدنا إحنا. زين هذه القضية أولية لولا قضية أولية بمجرد أن يتصورها الإنسان، إيه الإنسان إنسان عجل وجه على شنو عجل الإنسان حجر، الشجر شجر والحجر حجر والوجود وجود، عدله لا هو لا راح حلله واطلع وادخل هذا هو. ومثل ما يقولوا المناطق بتعبير علمي ساعات المحمول يكون محمول بالضميمة وساعات المحمول يكون محمول من الصميمة، زين مثلا الآن الجسم أبيض هذا محمول، الأبيض يحمل على الجسم بالضميمة، عدل لو لا هناك انضمام، زين هناك شيئين يعني هناك اثنينية أبيض وجسم، ما عندنا شيء واحد، لكن لما تقول الأبيض أبيض هذا محمول من الصميمة من صميم الموضوع، الموضوع هو يعني المحمول منتزع ومستخرج من نفس الموضوع مو منضم إلى الموضوع، يعني ما عندنا اثنينية في الأبيض وأبيض والإنسان وإنسان، ما عندنا اثنينية، عندنا شيء واحد الأبيض هو نفسه أبيض لكن الجسم أبيض، عندنا شيئين، هذا هو فلسفة صار بعد. زين ولكن نقول إن هذا الزعم ناشئ عن الغفلة عن معنى موجود، فإنه قد يتضح للفظ موجود معنى آخر أوسع من الأول، أنت اللي ذكرته يا المتوهم هذا معنى أول لموجود، احنا عندنا معنى آخر وهو المعنى المشترك الذي يشمله يشمل المعنى الأول ويشمل معنى ثانيا، وهو ما لا يكون الوجود زائدا عليه، الوجود مو زائد عليه مثل الإنسان موجود، يعني إنسان والوجود زائد عليه طرأ عليه، لا، مثل الوجود يعني الوجود شيء والوجود طرأ عليه وصار موجود، لا، الوجود هو نفسه وجود، بل كونه موجودا هو بعينه كونه وجودا، لا أن له وجودا آخر وطرأ عليه، وذلك بأن يكون معنى موجود المحمول منتزع من صميم ذات الوجود المحمول من الصميمة، لا بإضافة وجود آخر زائد عليه، هو شيء الوجود شيء وطرأ عليه الوجود فصار موجود، لا، فإنه يقال مثلا الإنسان موجود وهو صحيح، ولكن بإضافة الوجود إلى الإنسان وبانضمام الوجود إلى الإنسان، ويقال أيضا الوجود موجود وهو صحيح أيضا ولكن بنفسه، الوجود موجود بنفسه موجود هو وجود لا بإضافة وجود ثان إليه وهو أحق بصدق الموجود عليه. هذا اللي هو لا بس النشاف شيخ يقول أحق بأن نحمل عليه موجود. الآن أنت موجود تحملها على الإنسان وموجود تحملها على الوجود، يقول حملها على الوجود أحق من حملها على الإنسان. ليش؟ لأن الإنسان موجود بإضافة بانضمام بواسطة بينما الوجود موجود من نفسه من ذاته، فهو أحق بحمل الوجود عليه، كما يقال الجسم أبيض بإضافة البياض إليه، ويقال البياض أبيض ولكن بنفسه لا ببياض آخر، وصدق الأبيض عليه أولى من صدقه على الجسم. أنت لما تجي تقول الجسم أبيض وتقول البياض أبيض، حمل الأبيض على البياض أولى من حمله على الجسم، لأن ذاك بالضميمة وهذا من الصميمة من ذاته، أولى من صدقه على الجسم الذي صار أبيض بتوسط إضافة البياض إليه. وعلى هذا يكون المشتق منتزعا، المشتق الموجود منتزعا من نفس الذات من نفس الوجود المتصفة بدلا من إضافة شيء خارج عنها إليها، فتكون كلمة أبيض وكذلك كلمة موجود ونحوها معناها أعم مما كان منتزعا من اتصاف الذات بالمبدأ الخارج عنها، ومما كان منتزعا من نفس الذات التي هي نفس المبدأ. واضح هذا؟ يعني يقول هذا المشتق يشمل معنيين، تارة يراد منه زين ما كان خارجا عن الذات منضما إليها، وترى لا، ما كان من نفس الذات من نفس المبدأ من نفس الوجود من نفس الحدث هذا هو. فإذا زال الالتباس واتضح للعقل معنى كلمة موجود لا يتردد في صحة حملها على الوجود، الوجود وجود، بل يراه أولى في صدق الموجود عليه من غيره، كما لم يتردد في صحة حمل الأبيض على البياض، ولا تحتاج مثل هذه القضية وهي الوجود موجود إلى البرهان. هذه ما تحتاج إلى البرهان، إحنا اللي ذكرناه هذا دفع شبهة فقط توضيح، وإلا هي في واقع لا تحتاج إلى دليل. حين البياض أبيض تحتاج إلى واحد يقيم عليها البرهان، بل هي من الأوليات، وإن بدت غير واضحة للعقل قبل تصور معنى موجود، لأن أنت ما تصورت الحد بشكل واضح، وصارت من أدق المباحث الفلسفية، ويبتني عليها كثير من مسائل علم الفلسفة الدقيقة. هذا حاضر، ما أدري أدخل في المشاهدات والتجربيات لو
موجود وجود وموجود
وأبدود على باكر إن شاء الله. واليقين شوي كانت فيه دغدغة، وهم الوجود موجود خلاص بقى.
من اسم الوجود موجود.
اي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.